بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الفرع الثالث من الفروع التي ذكرها المحقق النائيني قدس سره للتنافي بين الواجبات الضمنية، وهو ما إذا دار الأمر بين القيام مع الإيماء للركوع والسجود والجلوس مع الركوع الاختياري، فإذا لم يقدر المكلف على الجمع بين الأمرين فهو إن قام في صلاته لم يقدر على الركوع إلا إيماء، وإن أراد الركوع الاختياري فلا بد أن يجلس. فهنا اختلف كلام سيدنا قدس سره، فقد اختار في تعليقته على العروة أنه مخير بين القيام والركوع الاختياري، وهذا ما ذكره في بحثه حول هذه المسألة في المستند، بينما اختار في منهاجه أنه يتعين عليه القيام مع الإيماء للركوع، وبحث هذه المسألة مرة أخرى في بحث الركوع، وذكر هناك أننا ذكرنا سابقا أن الوظيفة هي القيام مع الإيماء، مع أن الذي ذكره سابقا هو التخيير والعصمة لأهلها. والمتحصل أن من يقول بالقيام مع الإيماء يقول بأن دليل البدلية، أي بدلية الإيماء عن الركوع الاختياري، إذا لم يقدر أن يركع أو ما، هذا الدليل ظاهر في أن البدل وظيفة من لم يقدر على الركوع عند قيامه بوظيفته الصلاتية. فعندنا هنا دليلان: الدليل الأول قوله عليه السلام إذا قوي فليقم، ومقتضى إطلاق هذا الدليل أن الوظيفة الصلاتية القيام لأنه قوي عليه. فإذا كانت وظيفته الصلاتية القيام فليقم، فإذا قام شمله دليل البدلية، أي بدلية الإيماء عن الركوع، فإن مفاد دليل البدلية أن من لم يقدر على الركوع عند قيامه بالوظيفة الصلاتية أو ما، وهذا الرجل أو المرأة عند قيامه بوظيفته الصلاتية وهو القيام عاجز عن الركوع، فتصل النوبة معه إلى الإيماء. إذن فالوظيفة في مثله أن يصلي قائما ويومي للركوع والسجود، ولكن يلاحظ عليه ما ذكره هو بنفسه في بحث القيام من أنه ليس عندنا دليل يدل على بدلية الإيماء مطلقا، بل ما ورد في بدلية الإيماء وارد في المريض الذي لا يقدر على أصل القيام. ففي موثقة عمار قال: المريض إذا لم يقدر أن يصلي صلى كيف قدر، أما أن يوجه فيومئ إيماء. فإن مفروض الرواية أن الإيماء وظيفة من لم يقدر على أصل القيام، وأن صلاته هي صلاة من جلوس أو اضطجاع، فإن مثل هذا أن يومي للركوع والسجود. وليس عندنا دليل يدل على بدلية الإيماء شنو مطلقان، بحيث نقول إذا قام امتثالا لوظيفته الصلاتية، وهي قوله عليه السلام إذا قوي فليقم، فحينئذ إذا قام يلاحظ إن كان قادرا على الركوع ركع، وإن لم يكن قادرا أو ما. فإن الدليل لا يستفاد منه أن من لم يقدر على الركوع حين قيامه بفعل معين وظيفته الإيماء، بل المستفاد من الدليل أن من لم يقدر على القيام بالمرة هو الذي تكون وظيفته الإيماء. فبناء على هذا، مثل هذا الشخص يقع التعارض عنده بين دليلين: دليل اعتبار القيام إذا قوي فليقوم، ودليل اعتبار الركوع الاختياري، لأنه قادر لو جلس على الركوع الاختياري. فيتعارض الدليلان عنده، وحينئذ نقول إن لم يحتمل التخيير بينهما، بل علم بتعين إما القيام أو الركوع الاختياري، فمقتضى منجزية العلم الإجمالي إما بتعين القيام أو تعين الركوع الاختياري أن يجمع بينهما بتكرار الصلاة. وأما إذا احتمل التخيير بينهما أو ضاق الوقت بحيث لم يمكنه تكرار الصلاة، أجرى البراءة عن تعين كل منهما، ومقتضى جريان البراءة عن تعين الخصوصية هو التخيير بينهما. فإن قلت فالذي لا يقدر على الركوع أصلا ولكنه قادر على القيام بحيث لا يمكنه أن يصلي إلا قائما، فمن أين نحرز أن وظيفته الإيماء إذا كان الإيماء وظيفة من لم يقدر على القيام؟ وهذا قادر على القيام لكنه ليس قادرا على أصل الركوع، على كل حال جلس أو قام. فنقول يستفاد أن وظيفة هذا المكلف القيام والإيماء للركوع بما دل في السجود، حيث وردت عندنا رواية أنه إذا جلس فلم يقدر على السجود أو ما، يستفاد منها أنه يكفي في الإيماء إلى السجود أن لا قدرة له على أصل السجود، فمن لا قدرة له على أصل السجود فوظيفته الإيماء. وحيث لا يحتمل أن يكون الركوع أسوأ حالا من السجود، بمعنى أن من لم يقدر على السجود يومي، لكن من لم يقدر على الركوع إما أن يسقط عنه الركوع وهذا غير محتمل، أو تسقط عنه الصلاة وهذا غير محتمل. إذن ما دل على أن من لم يقدر على السجود أصلا أو ما دل لا بالأولوية بل بعدم القول بالفصل بينهما، أن من لم يقدر على الركوع أصلا شنو يومي وإن كان قادرا على القيام. هذا تمام الكلام في هذا الفارع. نعم، لا مو الإجماع، هو مدلول الالتزام. لماذا؟ لما دل على أن الوظيفة عند من لم يقدر على السجود هو الإيماء، سير مدلول الالتزام لهذا الدليل. الفرع الرابع، إذا دار الأمر بين القيام مع سلس البول وبين الجلوس مع التحفظ على الطهارة الحدثية، فهنا أقوال. القول الأول أن وظيفته القيام وإن أسلس، والوجه في ذلك أن ما دل على الطهارة العذرية وهو قوله عليه السلام الرجل يقطر منه البول يصلي به، ما دل على الطهارة العذرية انحلالي، وظاهره أن من قام بوظيفته الصلاتية فلم يقدر حينئذ، يعني حين قيامه بوظيفته الصلاتية، على حبس البول يصلي به. وهذا الرجل وظيفته الصلاتية أن يقوم بمقتضى إطلاق قوله إذا قوي فليقوم، وإذا قام لم يقدر على حبس البول، فيشمله دليل الطهارة العذرية. القول الثاني أنه لا دليل عندنا على شمول الطهارة العذرية لهذا الفرض، والسر في ذلك أن الوارد في الطهارة العذرية هو قوله من لا يقدر على حبسه يصلي به، من لا يقدر على حبسه. والمفروض أن هذا المكلف قادر على حبسه ولو بالجلوس، فلا دليل على أن طهارته عذرية بحيث يقوم وإن أسلس. والنتيجة إذا لم يشمله دليل الطهارة العذرية لأنه قادر على حبس البول، إذن يدور الأمر في حقه بين أصل الركن والركن الاختياري، فهو إما أن يتحفظ على أن لا يحدث وهذا أصل الركن، وبين أن يتحفظ على الركن الاختياري وهو القيام، فدار الأمر بين أصل الركن الذي يعتبر حال الاختيار وحال الاضطرار وهو أن لا يحدث، وبين الركن الاختياري وهو القيام الذي له بدل وهو الجلوس. وإذا دار الأمر بين أصل الركن والركن الاختياري قدم أصل الركن باعتبار دوران صدق الصلاة مدار أصل الركن. هذا القول الثاني. إذن وظيفته الجلوس مع التحفظ على عدم الحدث، لا مو من باب الأهمية، لأننا ما عدنا تزاحم، كنا في باب التعارض والأهمية من مرجحات باب التزاحم. القول الثالث أن يقال بأن الوظيفة حينئذ التخيير بينهما، وهذا ما اختاره سيدنا قدس سره. والسر في ذلك أن دليل الطهارة العذرية لا يشمله، لأن دليل الطهارة العذرية من لا يقدر على حبسه وهو قادر على الحبس، ولكن عدم شمول الدليل له لا يعني الجزم بأنه ليس وظيفته الطهارة العذرية. عدم شمول الدليل الإثباتي له لا يعني ارتفاع الاحتمال، فما زال المكلف يحتمل أن وظيفته شنو؟ أن وظيفته القيام مع الطهارة العذرية، فما دام هذا الأمر محتملا نعم فليكن لك احتمال موجود. نحن لسنا كلامنا في المقتضي، ما في اي مقتضي، كلام الاحتمال موجود او لا، فبما ان الاحتمال قائم فهذا المكلف يتعارض عنده دليلان: دليل اعتبار القيام اذا قوي فليقم، ودليل اذا بالتفت وضأ، إذا بالتف توضأ وهو دليل الطهارة الاختيارية، فإنه إن حافظ على القيام نقض الطهارة الاختيارية، وإن حافظ على الطهارة الاختيارية جلس. إذن فيتعارض عنده الدليلان، وبالتالي إن لم يحتمل التخيير فعلم إجمالاً إما بتعين القيام أو تعين طهارة الاختيارية، جمع بينهما بتكرار الصلاة، وإن احتمل التخيير بينهما أجرى البراءة عن تعين كل منهما، وكانت النتيجة هي التخيير بينهما. وهذا ما ذهب إليه قدس سره وهو متين. الفرع الخامس من هذه الفروع: ما إذا دار الأمر بين الطهارة المائية والوقت. فهذا المكلف إن توضأ لم يدرك من الوقت إلا ركعة، وإن تيمم أدرك الوقت كله. وقد ذهب السيد صاحب العروة قدس سره إلى تقديم الوقت لأهميته، فعليه أن يتيمم ويدرك الأربع الركعات في الوقت لأهمية الوقت، ويرد عليه ما ذكرناه سابقا أن الترجيح بالأهمية مورده باب التزاحم، والمفروض أن التنافي بين الواجبات الضمنية من باب التعارض، فلا معنى للترجيح بالأهمية في المقام ما لم يرجع لأقوائية الدليل، بمعنى أن يكون أحد الدليلين أقوى ظهورا من الآخر بحيث يصلح أن يكون قرينة عليه، فيجمع بينهما جمعا عرفيا. فالصحيح أن الوقت يقدم، لكن لا من باب الأهمية بل من باب الجمع بين الظهورين، وبيان ذلك أن ظاهر قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم مرضى أو على سفرين أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ظاهرها أن انقسام الوظيفة للوضوء والتيمم هو حين القيام إلى الصلاة، بمعنى أن المكلف إذا قام إلى الصلاة فليلاحظ حاله، فإن كان واجدا للماء تيمم، وإن كان فاقدا فإن كان واجدا للماء توضأ، وإن كان فاقدا تيمم. فالانقسام لهذين حين القيام إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فإما كذا أو كذا، هذا الظاهر الأول. الظاهر الثاني، ظاهر قوله إذا قمتم إلى الصلاة هو القيام للصلاة في وقتها الاختياري، لا القيام إلى الصلاة في وقتها الاضطراري. من قام إلى الصلاة في وقتها الاختياري فإن وجد ماء توضأ، وإن لم يجد ماء تيمم. فهذا المكلف الذي قام إلى الصلاة في وقتها الاختياري فرأى أنه إن توضأ فات الوقت، وإن تيمم أدركه، شملته الآية، فلم تجدوا ماء فتيمموا، لأنه غير قادر على استعمال الماء فعلا لفوت الوقت معاه، حيث إن موضوع الانتقال إلى التيمم من قام للصلاة في وقتها الاختياري. وأما قوله من أدرك ركعة من الصلاة من الوقت فقد أدرك الصلاة، فهو بدل اضطراري، ولذلك لا يدل على جواز تأخير الصلاة ابتداء إلى أن يدرك ركعة منها، فبما أنه بدل اضطراري فالنتيجة مقتضى ظهور الآية في أن التيمم وظيفة من قام للصلاة في وقتها الاختياري فلم يقدر على استعمال الماء أن تكون وظيفة هذا الشخص واكنه التيمم وإدراك الوقت. نعم، لو كان لا يدرك الوقت على كل حال توضأ أو تيمم، غايته إن توضأ أدرك ركعتين مثلا وإن تيمم أدرك واحدة، إن توضأ أدرك واحدة وإن تيمم أدرك اثنتين، فحينئذ تكون وظيفته الوضوء باعتبار أنه قادر على استعمال الماء في هذا الفرض بضميمة قاعدة من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الصلاة، لأنه على أي حال سيكون مصداقا لهذه القاعدة توضأ أو تيمم لعدم قدرته على إدراك أربع ركعات في الوقت. بل الفرع الأخير الذي ذكره الميرزا النائيني قدس سره، إذا دار الأمر بين أصل الركن وركن اختياري أو أصل الركن وواجب غير ركني، مثلا إذا دار الأمر كما قلنا بين التحفظ على أن لا يحدث وبين القيام المتصل بالركوع، أو بين التحفظ على عدم الحدث وبين القيام أثناء القراءة، فلا إشكال لديهم أن أصل الركن وهو عدم الحدث يقدم على الركن الاختياري وهو القيام المتصل بالركوع، أو الواجب غير الركني وهو القيام أثناء القراءة، وإنما الكلام في وجه ذلك. فقد ذهب سيدنا قدس سره أن أصل عنوان الصلاة متقوم بالطهور الأعم، بحيث لو أحدث لم يصلي، لأنه لم تصح صلاته بل لم يصلي، فإن ظاهر قوله الصلاة ثلاثة أثلاث، الطهور والركوع والسجود، أن عنوان الصلاة متقوم بهذه الثلاثة، وإن كانت فاسدة من جهة أخرى، فعنوان الصلاة موضوع للأعام من الصحيح والفاسد، لكن أخذ فيه الأركان الثلاثة الطهور والركوع والسجود، فالصلاة الجامعة لهذه الأركان الثلاثة صلاة وإن كانت فاسدة من جهة أخرى. وبناء عليه هذا المكلف لو لم يتحفظ على الحدث وأحدث أصلا ليس في صلاة، وإن كان تحفظ على القيام فلا معنى لأن نقول يجب عليه القيام، لأنه إنما يجب عليه القيام في الصلاة، والمفروض أنه لو أحدث لم يكن في الصلاة. إذن فالنتيجة هي تعين أصل الركن وهو أن لا يحدث على الركن الاختياري وهو القيام عند الركوع، أو الواجب غير الركني وهو القيام على القراءة. ولكن ما أفاده قدس سره محل تأمل. أولا للمناقشة في أصل المبنى، وهو ما ذكرناه في بحث الصحيح والأعام من أن الصلاة وإن كانت موضوعة للأعام من الصحيح والفاسد، لأنها موضوعة للماهية الخضوعية التذللية وفاقا للسيد الأستاذ دام ظله، ولم يؤخذ فيها تقوم العنوان بجامعية الأركان الثلاثة، سواء كانت جامعة للأركان الثلاثة أم لم تكن، ما كان مصداقا للخضوع التذللي فهو صلاة، وإن كانت فاسدة من جهة أخرى. وحينئذ هذا أولا عفوا، وثانيا يلزم عليه نقض، وهو لو أن المكلف بعدما فرغ من صلاته شك في أنه أساسا تطهر أو ما تطهر، أساسا من الأصل هل هو توضأ أو ما توضأ، فلا إشكال في جريان قاعدة الفراغ، مع أن جريان قاعدة الفراغ فرع إحراز أصل الصلاة، إذ من لم يصلي لا معنى جريان قاعدة الفراغ في حقه. والمفروض أن المكلف شاك في أصل الصلاة، لأن شكه في أصل الطهور شك في أصل الصلاة، ومع ذلك لم يناقش أحد ومنهم سيدنا قدس سره في جريان شنو قاعدة الفراغ في حقه، مما يكشف عن خلل في المبنى، وهو إناقة صدق عنوان الصلاة بشنو بأصل الطهور وأصل الركوع والسجود. فبناء على ذلك هذا الوجه غير تام. الوجه الثاني أن يقال بأن تقديم أصل الركن وهو عدم الحدث على القيام للأهمية، بدعوى أن دليل الأهم مطلق لمثل هذا الفرض فيسقط دليل المهم، وقد ناقشنا هذا فيما سبق وقلنا لا يستفاد من هذه الأدلة كدليل لا تعاد الصلاة إلا من خمس، ودليل أن الصلاة ثلاثة أثلاث لا يستفاد منها الأهمية حتى ندور مدارها، إنما يستفاد منها أن هذه الخمسة أو الثلاثة لا تصح الصلاة بدونها عمدا أو سهوا، فليكن كذلك. غاية ما نستفيده من هذه الأدلة أن هذه الأركان لا تصح الصلاة بدونه، ولذلك كانت أركانا. أما في فرض الاضطرار، إذا دار الأمر بين أصل الطهور وهو أن لا يحدث وبين القيام، فمقتضى إطلاق تلك الأدلة أن لا تصح صلاة هذا المضطر إلا شنو مع أصل الطهور، يعني مع أن لا يحدث. ومقتضى إطلاق دليل القيام إذا قوي فليقوم أنه شنو مطلوب بالقيام، ويحتمل أن لا تصح الصلاة إلا به، فيقع التعارض بين الإطلاقين. فمجرد أن هذه أركان لا تصح الصلاة بدونها شيء، وأنها تقدم على الواجب الآخر عند الاضطرار والالتفات لكل منهما شيء آخر. إذن إما أن يستفاد تقديم أصل الركن على غيره من صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام: إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل الإسلام وهو لا يحسن أن يقرأ أجزاءه أن يكبر ويسبح ويصلي، بدعوى أن المستفاد منها أن الاضطرار كاف في سقوط الواجب غير الركني فيتعين هو للسقوط. أو نقول: إذا لاحظنا أدلة الأركان ومنها دليل الطهور وجدناه أقوى ظهورا من شنو؟ من دليل القيام، سواء كان ركنا أو غير ركن، فبأقوائية دليله يقدم على معارضه عند التنافي بينهما. انتهى الكلام في هذه الفروع، يأتي الكلام في تنبيه جديد من تنبيهات باب التزاحم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. مثل ذا ما إذا قال: لا صلاة إلا بطهور.